بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان الأحكام الشرعية للقضايا والملاهي الترفيهية. الأحكام الشرعية للملاهي والألعاب الترفيهية. والجزء الأول من هذا الموضوع إن الترفيه عن النفس أمر قررته الفطرة والشريعة، فأباحت الشريعة الإسلامية أنواعا من اللهو الجاد، وحرمت أنواعا من اللهو الذي يؤدي إلى مفاسد على الفرد أو على المجتمع المسلم. ونذكر هذا الموضوع في هذه المحاضرة لأهميته من النواحي التالية: أولا، نظرا لاضطراب أقوال المجتهدين والفقهاء في الحكم على بعض القضايا الترفيهية. ثانيا، لأن الملاهي والألعاب وهذه القضايا الترفيهية أصبحت عند كثير من المسلمين من البرامج اليومية في حياتهم، ولذلك ينبغي طرح مثل هذه المواضيع. كذلك أيضا لأن هذا الموضوع، الأحكام الشرعية للألعاب والقضايا الترفيهية، هذا الموضوع لم يلقى الاهتمام القوي من العلماء المتأخرين بالنسبة للقضايا المعاصرة. لهذه الأمور لا بد من إعطاء الموضوع أهمية خاصة، وما هذه المحاضرة إلا إشارات مختصرة لأغلب الأحكام الشرعية المتعلقة بالملاهي والقضايا الترفيهية. أما عن عناوين هذا الموضوع فهي مقدمة وثلاثة عناوين وخاتمة. المقدمة تتضمن قيمة الوقت في الإسلام وبيان الفرق بين اللعب والجد في الإسلام، موقف الإسلام من اللهو والترفيه، وذكر الأدلة الشرعية عليه، والعنوان الذي بعده سيكون حول أنواع الملاهي والقضايا الترفيهية وأحكامها الشرعية، وسنتكلم عن هذه الأنواع النوع الأول الملاهي الذهنية، النردو، الشطرنج، حل الألغاز، المسابقات الثقافية والعلمية، لعبة الكوتشينة، لعبة الكلمات المتقاطعة. أما النوع الثاني فيكون حول الملاهي النفسية، المزاح، الشعر، الغناء، الإنشاد، التلفاز، الحاسوب، آلات الطرب، التمثيل، التصوير، السينما، حبس الأطيار والأسماك، زيارة حديقة الحيوان، اللعب بالحمام، التحريش بين الحيوان وصبر الحيوان، اقتناء الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة، ألعاب السيرك، اللهو بصيد الحيوان، اللهو بالسبحة، السفر والسياحة والرحلات. النوع الثالث من هذه الملاهي الملاهي الرياضية، كرة القدم، البلياردو، الجولف، الرماية، السباحة، سباق الخيل، سباق الإبل، سباق السيارات. أما النوع الرابع فيكون حول ألعاب فنون القتال، الكاراتيه، الملاكمة، المصارعة، المسايفة. هذه 37 نوعا من أنواع الملاهي والقضايا الترفيهية سيتم الكلام عنها خلال هذه المحاضرات وعن أحكامها الشرعية. ثم نختم هذه المحاضرات بفائدتين مهمتين. الفائدة الأولى ما يجوز فيه العوض من الألعاب والرياضات، والفائدة الثانية الضوابط الشرعية المتعلقة بالملاهي والقضايا الترفيهية. ثم نذكر خاتمة البحث في آخر هذه المحاضرات. هذه مباحث عنوان هذه المحاضرة، ونظرا لكثرة القضايا الترفيهية التي ذكرناها قبل قليل والمسائل المتعلقة بهذه القضايا الترفيهية، سيتم تقسيم هذا الموضوع على 4 محاضرات في 4 أجزاء. ومحاضرة اليوم هي أول محاضرة، أول جزء من أجزاء هذا الموضوع. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم. أول عنوان من عناوين هذا الموضوع قيمة الوقت في الإسلام، قيمة الوقت في الإسلام. إن عمر الإنسان ليس ملكا له، إنما هو ملك لله تعالى، ولذلك سيسأله عنه يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 7300. إذن عمر الإنسان ليس ملكا له، وإنما هو ملك لله تعالى سيسأله عنه يوم القيامة. ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على الوقت، فالإنسان مطالب باستفراغ الوقت كله في عبادة الله وطاعته، وهي الغاية النهائية من خلقه وإيجاده. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فلا يوجد وقت لدى الإنسان بدون تكليف، فإذا ابتعد عن الحرام فله أجر، وإذا فعل الواجبات والمستحبات فله أجر، حتى إذا فعل المباحات بنية التقوي على الطاعة فله أجر. فالمؤمن الجاد في تمسكه بدينه لا يوجد لديه فراغ للهو واللعب إلا فيما يرضي الله تعالى. قال الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع 4534. قال الحافظ المناوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، قال: أي فهو مذموم لأنه باطل كما في خبر آخر. وتعليم الرجل السباحة أي العوم، فإنه عون، ولهذا كانت لذة اللعب بالدف جائزة لإعانتها على النكاح، كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد، وكلاهما أي النكاح والجهاد محبوب لله، ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على النكاح المحبوب لله. انتهى كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير شرح الجامع الصغير في المجلد 9478. اللهو واللعب معناهما التشاغل عما هو مطلوب ومرغوب، ومدلولهما في النصوص يدور حول ما لا ينتفع به، يدور حول ما لا ينتفع به، وهو الباطل والعبث، وهو ضد الجد وضد الحق، إلا ما استثنته النصوص كما في الحديث السابق ذكره قريبا. الترفيه والترويح معناهما إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها وتجديد نشاطها بما يرضي الله عز وجل. أما الفرق بين اللعب والجد في الإسلام، فمفهوم الجد في الإسلام هو كل فعل أو عمل رجحت مصلحته على مفسدته، وكل لعب ترتبت عنه فوائد ومصالح تفوق مفاسده فهو جد. كل لعب ترتبت عنه فوائد ومصالح تفوق مفاسده فهو جد، وكل لعب فاقت مفاسده ومصالحه وكل لعب فاقت مفاسده مصالحه وفوائده فهو الباطل والعبث. وعلى هذا الأساس يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو، غير أربع خصال. حديث الذي مر معنا قبل قليل وهو في صحيح الجامع الصغير. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة لما يترتب عليها من فضائل وفوائد، فعدت من الجد، وإن كان ظاهرهما لعبا ولهوا، وإن كان ظاهرها لعبا ولهوا. فما هو موقف الإسلام من اللعب والترفيه؟ إن في فطرة الإنسان جانبا آخر لا بد من مراعاته، وحاجة غير حاجته إلى الجد والانضباط لا بد من إشباعها وأداء حقها، وإلا كانت النتيجة هي الفشل. ذلك الجانب هو الاستجمام والترويح والترفيه. فالمواظبة على الحزم والجد في كل حال شاقة على النفس، تورث الملل والضيق، لأن النفس مجبولة على المراوحة بين الأشياء، فهي تتحول من عمل إلى آخر. لعل هذا التحول في النفس هو الذي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهاته للصحابة من خلال ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قصة حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، الذي قال: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثلاث مرات قالها صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. فهذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه النفس مجبولة على المراوحة بين الأشياء، فهي تتحول من عمل إلى آخر. هذا التحول في النفس هو الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قال شارح الحديث الأبي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد السابع 156، قال: على العاقل أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيما صنع الله، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية مجلد 347، قال: وكان عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسن والحسين ويداعبهما، وسابق عائشة ويداري زوجاته، والعاقل إذا خلى بزوجاته وإمائه ترك العقل في زاوية، وداعب ومازح وهازل ليعطي للزوجة والنفس حقهما، ويهجر الجد في ذلك الوقت. ده كلام بن مفلح في المصدر المذكور. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد صفحة 140 قال: يرى رحمه الله ضرورة الحصول على قسط كاف من الاستجمام والراحة لإزالة التعب والإرهاق وتجدد النشاط والقدرة على العمل. هذا معنى كلامه رحمه الله. علمنا موقف الإسلام من اللهو والترفيه، وأنه لا بد لجنس الإنسان من مراعاة هذا الجانب في نفسه، لأن النفس مجبولة على المراوحة بين الأشياء. فما موقف الإسلام من الترويح عن النفس؟ بالنظر إلى أصول الشريعة الإسلامية نجد أن هذه الشريعة عاملت الإنسان على أساس مراعاة غرائزه النفسية وحاجاته الجسدية. نجد أن الإسلام اعترف بحق البدن في أخذ نصيبه من الراحة والاستجمام، وحق الروح والنفس في أن تنال حظها من الترويح والتلطف، ليقوى كل منهما على متابعة الطريق إلى الآخرة بلطف وثبات. وهذه بعض الصور والشواهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة والعلماء. ثبت في الأحاديث الصحيحة ممارسة الرسول صلى الله عليه وسلم لجوانب متعددة من ألوان الترفيه والترويح واللهو المباح، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ويداعب ولكن لا يقول إلا حقا، وكان يسابق وينظر للآخرين يستروحون فيبش في وجوههم، كما أذن للحبشة أن يلعبوا بسهامهم وحرابهم على عادتهم في مسجده الشريف، وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم، كما أباح للنساء الغناء المباح وضرب الدف في المناسبات وأيام الأعياد، وعلله بيسر الإسلام وسماحته، كما رغب في الزواج صلى الله عليه وسلم، رغب في الزواج من الأبكار، وقال لجابر رضي الله عنه: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. والحديث في الصحيحين، وستأتي أمثلة أخرى أثناء هذه المحاضرات من سيرته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم مارس أنواعا من الترفيه والترويح واللهو المباح، لكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. أما عن صحابته رضي الله عنهم فقد كانوا يعكسون نموذج المسلم الموازن في حياته بين حاجيات الروح ومطالب الجسد. فيقول التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه ابن حجر في الفتح في المجلد العاشر 556. وهكذا عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر العصر ثم خرج ومعه علي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، رضي الله عنهم. والحديث رواه البخاري في صحيحه 3542. وهكذا بكر بن عبد الله رحمه الله تابعي الجليل يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. والحديث في صحيح الأدب المفرد 201. وهكذا التابعون وأئمة الإسلام اعتنوا بهذا الجانب النفسي من شخصية الإنسان. ولا عجب إذا جرت العادة عند بعض المحدثين في ختم مجالس الحديث الشريف والإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والأشعار، بل من العلماء من صنف في أخبار الحمقى والمغفلين وأخبار الأذكياء والظراف وهكذا مما سبق. نجد شرعية اللهو والترفيه في شريعتنا وفي حدود الآداب والأصول الشرعية. وقبل ذكر أنواع الملاهي وأحكامها الشرعية، لا بد من توضيح المعنى الصحيح للحديث الصحيح: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. وهذا الحديث رواه النسائي والطبراني وغيرهما، وذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 315، وفي صحيح الجامع الصغير أيضا: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو، إلا 4. فقد يفهم البعض أن جميع اللهو والترفيه عن النفس محرم إلا هذه 4 خصال، لكن هذا الفهم غير صحيح. قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، قال في عارضة الأحوذي في شرحه لصحيح في شرحه لسنن ترمذي في المجلد 137، قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل باطل، ليس مراده حراما، وإنما يريد به أنه عار من الثواب، وأنه للدنيا محض لا تعلق له بالآخرة. هذا كلام أبي بكر بن العربي رحمه الله في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل باطل. قال: ليس مراده حراما، وإنما يريد به أنه عار من الثواب. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في فتح الباري مجلد 91، قال: إنما أطلق على ما عداها، أي 3، البطلان من طريق المقابلة، لا أن جميعها من الباطل المحرم. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. قال: والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، وهذه نفوس النساء والصبيان، فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ويضربن بالدف. وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة في المجلد 277. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك في نفس الكتاب، قال: ومحبة النفوس للباطل نقص، ولكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال، ولا يمكن ذلك فيهم، فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها. في كتاب الاستقامة مجلد الثاني 153. ويقول أيضا أبو حامد غزالي رحمه الله في الإحياء في المجلد الثاني يقول: قوله فهو باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. قال الشوكاني رحمه الله مقررا لكلام الغزالي قال: وهو جواب صحيح، لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح، على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح خارج عن تلكم الأمور الثلاثة. في نيل الأوطار كلام الشوكاني رحمه الله في المجلد الثامن 104. خلاصة كلام أهل العلم في هذا الحديث: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو إلا أربع. خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه لا يخرج معنى هذا الحديث عن أربعة أمور: أن معنى لفظة باطل في الحديث ما لا ثواب فيه ولا إثم، والأمر الثاني أن غير هذه الأنواع المذكورة من اللهو ليست محرمة بل منها ما هو مباح وما هو محرم بدليل نظر عائشة للحبشة وهم يرقصون في المسجد وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فهذه حالة خامسة لم تذكر في هذا الحديث وهي من الحالات المباحة. كذلك أيضا الأمر الثالث أن هذا المباح يكون مكروها في حق من هو قادر على تصريف وقته فيما هو مستحب. الأمر الرابع إذا كان المباح تعقبه فائدة أخروية فهو من هذه الثلاثة. فخلاصة المسألة أن اللهو والترفيه عن النفس منه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. على التفصيل التالي: فاللهو الحرام هو ما ورد نص بتحريمه أو ما أفضى إلى محرمات، ومنها الصد عن أداء الواجبات الشرعية أو الاعتداء على حرمة أو حق من حقوق الغير، وإذا أدى إلى حدوث إسراف أو تبذير في المال والوقت، وإذا أدى إلى لحوق تعذيب أو قسوة بالحيوان أو بالإنسان أو الإساءة إلى البيئة عموما، أو أدى إلى الكذب وتزييف الحقائق أو إشاعة المفاسد والمنكرات أو إثارة العداوة والبغضاء والصراعات أو إثارة العصبية لشعار أو بلدة أو منطقة أو نسب، أو أن يزاول اللهو في ظروف غير إسلامية كالاختلاط بين الجنسين أو تناول المحرمات كالدخان والخمور وغيرها من الأصوات الغنائية وآلات المعازف، هذا هو اللهو الحرام. ما ورد نص بتحريمه أو أفضى إلى محرمات، صد عن أداء الواجبات الشرعية في هذا اللهو، اعتداء على حرمة أو حق من حقوق الغير، أو أدى إلى حدوث إسراف أو تبذير في المال والوقت، أو أدى إلى لحوق تعذيب أو قسوة بالحيوان أو الإنسان، أو الإساءة إلى البيئة عموما، أو أدى إلى الكذب، تزييف الحقائق، إشاعة المفاسد والمنكرات، إثارة العداوات والبغضاء والصراعات، إثارة العصبية لشعار أو بلدة أو منطقة أو نسب، أو يزاول هذا اللهو في مخالفات للشريعة يترتب عليها مفاسد كالاختلاط بين الجنسين أو تناول المحرمات أثناء اللعب واللهو، هذا هو اللهو الحرام. واللهو المباح في الإسلام هو الذي لم يرد نص بتحريمه، ويخلو من تلك المفاسد التي ذكرت سابقا، يخلو من المحرمات، لا يفضي إلى المحرمات أن يزاول في ظروف وأجواء شرعية. هذا هو اللهو المباح. أما اللهو المندوب المستحب في الإسلام فكان منضبطا بالضوابط التي ذكرت، حقق مقصدا من مقاصد الشريعة كتأليف قلوب الناس على الإسلام، إعداد القوة للمسلمين، تقوية العلاقات والأخوة الإسلامية، وإلى غيرها من مقاصد الشريعة. هذا لهو مندوب مستحب. وسيأتي ذكر هذه الأنواع من الألعاب واللهو والقضايا الترفيهية، يأتي حكم كل من هذه القضايا والألعاب مع أدلته وكلام أهل العلم. بعد هذه المقدمة نبدأ بذكر أنواع الملاهي والقضايا الترفيهية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية، مع ذكر الأدلة وأقوال العلماء فيها. وسنذكر إن شاء الله عز وجل في من خلال هذه المحاضرات الأربع الأحكام الشرعية التي تتعلق بسبعة وثلاثين نوعا من أنواع الملاهي والقضايا الترفيهية. الأول منها لعبة النرد أو لعبة الطاولة. النرد فارسي معرب، وهو النردشير، وهو عبارة عن قطع صغيرة من مادة العاج أو الخشب غالبا، وله أوجه ستة، ولكل وجه منها نقاط مرتبة، هذا الذي يسمى مكعب، لكل وجه منها نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة، بحيث يكون مجموع النقاط في وجهين متقابلين سبعة، ويسمى في عرف المغاربة بلعبة دادوس. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان في المجلد الرابع 357، قال: إن أردشير ابن بابك أول ملوك الفرس قد وضع النرد، ولذلك قيل له النردشير. هكذا قال ابن خلكان رحمه الله. هذا هو النرد. فما حكمه في شرعنا، لعبة النرد أو لعبة الطاولة؟ إذا كان اللعب على وجه القمار فهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع، كما حكاه ابن قدامة في المغني، وابن تيمية، والمنذري، والذهبي. الإجماع، إذا كان اللعب بالنرد أو الطاولة على وجه القمار مقامرة فهو محرم بدليل القرآن والسنة والإجماع، والإجماع حكاه ابن قدامة وابن تيمية والمنذري والذهبي. هذا إذا كان اللعب على وجه القمار بالإجماع محرم. أما إذا كان اللعب به ليس على وجه القمار فاختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال، فبعض الفقهاء قد أباحه، ومنهم من كرهه، وجمهور العلماء على تحريمه، وهو الراجح، القول بتحريم لعبة النرد أو لعبة الطاولة، وهو قول جمهور العلماء، وهو القول الراجح للأدلة التالية: أولا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير. رواه مسلم في صحيحه رقم 2200 في صحيح مسلم، وفي رواية لأحمد: في لحم الخنزير ودمه. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6528. وجه الاستدلال من هذا الحديث: تشبيه اللعب بالنرد بغمس اليد في لحم الخنزير وهو نجس، وعدم التحفظ من النجاسة حرام. إذن كان اللعب بالنرد حراما لحرمة الغمس المشبه به، هكذا قال أهل العلم. الدليل الثاني من أدلة جمهور العلماء على تحريم لعبة النرد، لعبة الطاولة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير 6529. النهي ظاهر، قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. عصى الله ورسوله معصية. النهي ظاهر حيث صرح بعصيان فاعله، وهو عام سواء كان على وجه القمار أو بدون القمار، فإذا كان مع القمار فتحريمه أشد. الدليل الثالث على تحريم لعبة النرد، لعبة الطاولة، أيضا استدل جمهور العلماء على تحريمه بقياسه على حرمة الخمر، فإنه مما يلهي عن ذكر الله غالبا ويصد عن الصلاة، وهو من أسباب إيقاع العداوة والبغضاء بين لاعبيه، وهذا أمر ظاهر. هذا الذي يعلم الأماكن المخصصة لهذه اللعبة يعلم ما فيها من المفاسد ومن العداوة والبغضاء بين اللاعبين ومن اللهو عن ذكر الله عز وجل ومن الصد عن الصلاة. أما أقوال العلماء في حكم النرد، قال الزيلعي في شرحه لكتاب الكنز في الفقه الحنفي في المجلد الرابع 121، قال: وقالوا في النرد: ترد شهادته بمجرد اللعب فيه من غير اشتراط القمار ولا غيره، لأن نفس اللعب فسق، هكذا قال زيلعي رحمه الله من الحنفية. وفي المدونة للمالكية في المجلد الخامس 153 قال ابن القاسم: قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج والنرد المدمن عليهما فلا تقبل شهادته. قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج والنرد المدمن عليهما فلا تقبل شهادته، هذا في المدونة. ويقول النووي رحمه الله عند حديث بريدة قال: وفيه حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في المجلد 15 صفحة 15. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله وأما اللعب بالنرد فهو من الكبائر. قال ابن القيم: وأما اللعب بالنرد فهو من الكبائر. كلام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الرابع 406. وقال ابن قدامة رحمه الله: كل لعب فيه قمار فهو محرم، أي لعب كان، وما خلا من القمار فمنه محرم ومنه ما هو مباح. فأما المحرم فاللعب بالنرد، فأما المحرم فاللعب بالنرد. كلام ابن قدامة في كتابه المغني مع الشرح في المجلد 12 صفحة 35. هذا الحكم الشرعي في أول نوع من أنواع الملاهي والقضايا الترفيهية، لعبة النرد أو لعبة الطاولة. وعلمنا معنى النرد، وعلمنا أن اللعب بالنرد إذا كان على وجه القمار فهو محرم بالإجماع، بالقرآن والسنة والإجماع. وأما إذا كان اللعب به ليس على وجه القمار فهو محرم أيضا عند جمهور العلماء للأدلة التي ذكرناها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير، رواه مسلم. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، أيضا هذا الحديث صحيح. وهكذا القياس على حرمة الخمر، فإن النرد مما يلهي عن ذكر الله غالبا، ومما يصد عن الصلاة كالخمر والميسر. وكذلك أيضا هذه اللعبة غالبا من أسباب إيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين. ثم ذكرت لكم أقوال أهل العلم من مصادرها. أما النوع الثاني من أنواع هذه الملاهي والقضايا الترفيهية، ثانيا الشطرنج، لعبة الشطرنج. الشطرنج فارسي معرب مأخوذ من المشاطرة، وهو المقاسمة، لأن كل فريق له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيب. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان في المجلد الرابع 357: ولما وضع أردشير ابن بابك النرد وافتخرت الفرس بوضعها، وضع صصة الهندي الشطرنج لملك الهند، فقضت حكماء ذلك العصر بترجيح الشطرنج على النرد. هذا كلام المؤرخ ابن خلكان رحمه الله في وفيات الأعيان في المجلد الرابع 357. حكم الشطرنج: اتفقت كلمة الفقهاء على تحريم الشطرنج إن كان اللعب به على وجه التقامر، واختلفوا فيما إذا تجرد عن القمار على ثلاثة أقوال: الإباحة والكراهة والتحريم. والقول بالكراهة هو الراجح إذا لم يفض إلى محرم، وإذا لم تكن بيادقه مصورة، وإلا فهو حرام، مصورة على صورة تماثيل فصار حراما لوجود هذه التماثيل. إذن الإجماع على تحريم الشطرنج إن كان اللعب به على وجه التقامر، قمار والميسر خالطه.
واختلفوا فيما إذا تجرد عن القمار. ثلاثة أقوال: الإباحة والكراهة والتحريم. ثلاث أقوال مشهورة في كتب أهل العلم. القول بالكراهة، كراهة لعبة الشطرنج، هو الراجح إن شاء الله، إذا لم يفضي اللعب بالشطرنج إلى محرم المحرمات، تضيع واجب من الواجبات، أو أدى إلى العداوة والشحناء بين الناس، أو فيه إسراف وتبذير في الوقت أو في المال، إذا لم يفضي إلى محرم، أو كانت بيادقه مصورة على شكل تماثيل فيصير حراما لا يكون مكروها. القول بالكراهة هو الراجح، هذا قول الشافعية وغيرهم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، أن الشطرنج مكروه وليس بحرام، كلام النووي في شرح مسلم في المجلد 15 صفحة 15، وهكذا عند المالكية في المدونة في المجلد 2 صفحة 13. قال سحنون رحمه الله: وكان مالك يكره اللعب بالشطرنج. وهكذا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر به ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام أنه معفو عنه غير محرم عليه، وأنه إن تخلع به واستهتر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته، وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه فيعفى عن اليسير منه. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد 13 صفحة 183. هذا القول بالكراهة هو الراجح، لأن الشطرنج لا فائدة فيه، ولأنه يؤدي إلى بعض المفاسد مثل تضييع الأوقات وآفات اللسان، وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهكذا لا توجد في القرآن آية صريحة للدلالة على تحريم الشطرنج، ولم يصح حديث في ذلك. قال ابن حجر: لا يثبت في الشطرنج عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ذكر كلام ابن حجر، ذكره عنه الحافظ ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي في كف الرعاع، في كتابه كف الرعاع، وكلام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر في المجلد 222. كذلك أيضا لم يصح أثر واحد عن الصحابة يحرم الشطرنج، كقول علي أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا الأثر ضعفه أهل العلم بالعلل. وقال الألباني رحمه الله بعد نقده لأسانيد هذا الأثر وطرقه، قال: وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن علي في إرواء الغليل للألباني في المجلد 288 برقم 2672، رقم الحديث أو الأثر في إرواء الغليل، ضعفه الألباني رحمه الله. خلاصة ما سبق في حكم اللعب بالشطرنج: يحرم اللعب بالشطرنج على وجه القمار، يحرم اللعب بغير قمار إذا أفضى إلى محرم كتأخير صلاة أو تلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو كانت بيادقه مصورة أو داوم عليه. يكره اللعب في غير الأحوال السابقة. وبذلك انتهينا عن كلام عن النوع الثاني من أنواع القضايا والملاهي الترفيهية. وبذلك نكتفي في هذه المحاضرة الأولى، الجزء الأول من محاضرات الكلام عن الأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية. ذكرنا مقدمة عما يتعلق بهذا الموضوع وقيمة الوقت في الإسلام، وهكذا أيضا اللهو واللعب ومعناهما، وما هو الفرق بين اللعب والجد في الإسلام، ما هو موقف الإسلام من اللهو والترفيه، ما هو موقف الإسلام من الترويح عن النفس. وهكذا بدأنا في ذكر هذه الأنواع، وتكلمنا عن نوعين من أنواع الملاهي والقضايا الترفيهية. النوع الأول لعبة النرد أو لعبة الطاولة، وعلمنا حكمها عند جمهور أهل العلم وهو التحريم للأدلة التي ذكرناها. وهكذا تكلمنا عن النوع الثاني من أنواع هذه الألعاب وهذه الملاهي، وهي لعبة الشطرنج، وهي لعبة الشطرنج ولعبة الشطرنج علمنا أيضا أنه إذا خالطها تحريم، إذا خالطها قمار وميسر فهي محرمة بالإجماع، وإذا لم يخالطها قمار فهي مكروهة عند أكثر العلماء، لأنه لم يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا أثر عن الصحابة في تحريم لعبة الشطرنج، فتبقى مكروهة لأن الغالب أنها تشغل عن ذكر الله عز وجل، الغالب أنها تؤدي إلى محرم، إلى تضيع أو تأخير صلوات أو غيرها من المفاسد، فإذا سلمت من هذه المفاسد فهي مكروهة ليست محرمة، أجاز اللعب بها أحيانا من غير إسراف بعض أهل العلم الذين ذكرناهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.